الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في بطلان العمل العبادي بالرياء المقارن، ولو كان الرياء تابعا، ولو كان الداعي الأصيل هو الداعي الإلهي والداعي الريائي هو الداعي التبعي. وقلنا نخرج بذلك في صورة ما لو كان الداعي الريائي تابعا، نخرج بذلك عن القاعدة لجملة من النصوص التي تدل بإطلاقها على بطلان العبادة بالرياء المقارن، ولو كان الداعي إلى الرياء هو الداعي التبعي وليس الداعي الأصيل، وليس الداعي الذي يقف على حد سواء مع الداعي الإلهي. وقرأنا في الدرس الماضي رواية من الروايات الدالة على بطلان الرياء حتى في مثل هذه الصورة، وهي الرواية التي قلنا أنها ضعيفة بالمفضل ابن صالح. اليوم نقرأ رواية أخرى، هي رواية هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية واردة في الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات في الجزء الأول صفحة 72. حديث السابع، قال أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحازن عن أبي محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية صحيحة السند، وإن كان فيها محمد بن خالد الذي سأتي عليه. قال يقول الله عز وجل عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال يقول الله عز وجل أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. هذه العبارة فهو لمن عمله غيري غير واضح. أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح الجزء السادس صفحة 7 قال هكذا تعليقا على عبارة فهو لمن عمله غيري، قال هكذا في نسخة الوسائل المطبوعة جديدا وقديما، والظاهر أنها غلط، وفي نسختنا المصححة من الوسائل، أنا لا أدري نسخة السيد الخوي رحمة الله عليه مصححة على أي نسخة، قال وفي نسختنا المصححة من الوسائل فهو كمن عمله غيري، هكذا في النسخة المصححة. طبعا وإلى الآن أيضا عبارة غير واضحة، فهو كمن عمله غيري. والسيد يضيف يقول والظاهر سقوط اللام عن قوله غيري، وعليه فالرواية تكون هكذا من عمل لي ولغيري فهو كمن عمله لغيري. فعبارة فهو لمن عمله غيره ماذا تكون؟ تكون في النسخة المصححة فهو كمن عمله غيري. ثم يضيف التأييد يقول ظاهر سقوط اللام فهو كمن عمله لغيري. وفي جامع حديث الشيعة الباب 13 من أبواب المقدمات حديث 31 الجزء الأول صفحة 490 قال تعليقا على هذه الفقرة: يحتمل قويا أن يكون صوابه لمن عمله كما في أمثاله. فماذا تكون الرواية؟ تكون الرواية هكذا: فهو فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له. وهذا المضمون موجود في روايات أخرى. وواضح هذه الرواية بعد، هذه الرواية صريحة في بطلان العبادة بالرياء حتى في الصورة المختلف فيها، حيث ان الله سبحانه وتعالى نزل هذه العبادة التي تكون لله ولغير الله، نزلها منزلة العبادة، منزلة العمل الذي يأتي به الإنسان خالصا لغير الله. يعني الرياء التبعي مثله مثل ما لو كانت العبادة الداعي الوحيد لها هو الرياء. ماذا قالت الرواية بعد التوضيح؟ فهو كمن عمله لغيري او لمن عمل له. يعني اذا انا خير شريك، الله يقول اذا اشركني العبد مع اخر في عبادته فهذه العبادة ليست لي، وانما شنو؟ لمن عمل له. هذه الرواية واضحة وصريحة. لأنه الرواية غير مفهومة، غير واضحة، توجد مضامين من الروايات مقدمتها كافية أنا خير شريك، على أننا جئنا بالرواية للتدريب، يعني من باب لا يتوقف عليها. طبعا أمثالها هذا الضبط، أنه توجد مضامين نستطيع تفسير الرواية من خلالها، وأن هذا المضمون غير واضح، مع مو كل مضمون الرواية، فقرة من الرواية، لأنه الرواية واضحة. الرواية ماذا قالت؟ أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري، واضحة في باب النقد لمن أشرك الله سبحانه وتعالى وغير الله بعبادته، واضح. هذه الرواية يوجد كلام في سندها، نحن عبرنا عنها بالصحيح. الكلام في السند من جهة والد البرقي، البرقي الأب أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه محمد بن خالد قال: النجاشي ضعيف في حديثه، لكن الشيخ الطوسي وثقه صريحا في كتاب الرجال. والقاعدة الرجالية تقول عندما يتعارض التوثيق مع التضعيف، يتعارض الجرح مع التعديل، يتقدم الجرح، لأن لديهم قاعدة تقول احنا عندنا التعديل والجرح الحجة، اي تعديل واي جرح عن حس، فيقولون هكذا: من ضعف، يعني لديه من جرح، يعني لديه نقطة ضعف في من جرحه، ومن عدل لم يعلم بنقطة الضعف هذه من جهة المتاخرة. يعني زيد من الناس شخص يقول يكذب مثلا، شخص آخر يقول لا يكذب، من الذي يقدم؟ الذي يقول يكذب. لماذا؟ غاية الأمر أن الثاني الذي يقول لا يكذب لم يعرف أنه يكذب، بينما هذا الذي قال يكذب عن إذ وهو ثقة وعادل، هذا معناه هو لمس حسا أنه يكذب في مورد. وقالوا من حفظ حجة على من لم يحفظ، موجودة هذه القاعدة سواء في الرجال أو في العربية سيالها. فالجرح مقدم على التعديل، لكن هنا في مثل هذا المورد وتوجد موارد أخرى نوقش في تضعيف النجاشي رحمة الله عليه، إذ إن النجاشي لم يضعف نفس الرجل. تضعيف ظاهر كلام النجاشي ليس نفيا لوثاقة محمد بن خالد، قال كان ضعيفا في حديثه. والسيد الخوئي رحمة الله عليه وآخرون يرون أن هذه العبارة تعني أن روايات الرجل ضعيفة لأنه كثيرا ما كان يعتمد على الضعفاء والمراسيل، فهو ليس نفيا لوثاقته وإنما تضعيفا لرواياته. وعليه فنبقى نحن والرواية، إن كان راويها عن ضعيف فهي ضعيفة وإلا فلا. فلا يوجد تعارض بين كلام النجاشي وتوثيق الشيخ الطوسي، بل الرجل ثقة. وطبعا هذه المشكلة موجودة حتى في ابنه، في احمد ابن محمد ابن خالد البرقي، انه كان يروي عن الضعفاء، لكن النجاشي لم يقل كان ضعيفا في حديثه، فلم تبرز لدينا المشكلة. واضح أنتم؟ فاذا هذا بعد نؤسس، اذا جاء محمد ابن خالد في رواية مع ان الشيخ النجاشي قال كان ضعيفا في حديثه، لكن هذا الكلام لا يعارض توثيق الشيخ الطوسي، وبالتالي فالرجل ثقة والرواية صحيحة من جهته. هذه الرواية الثانية من الروايات التي نريد ان نستدل بها على بطلان العبادة بالرياء ولو كان تبعيا. الرواية الثالثة
بالنسبة للقاعدة التعارض يقدم الجرح، لكن ما صدرت لأن الجرح قد طلع على أشياء لم يطلع عليها، بالتالي الكلام الذي وقع بين أنه تقديم أو للنجاشي على الشيء باعتبار كان من أهل الكفر وكان أعرف إلى غيره يجري مع القاعدة أم لا
هذا طبعا قاعدة لا يعمل بها كثيرا، أنه نقدم كلام الشيخ النجاشي إذا نقدم فيما لو قلنا يضعف الشخص، إذا قلنا هذا الكلام نؤوله نقول هو لم يضعف الشخص، فبأي شيء نقدمه؟ لأن هذا كلام الشيخ النجاشي إحنا مرد بينا، إحنا قد نبيه بمعنى كان ضعيفا في رواياته ونحن نسلم بهذا. واضح الفكرة؟ لو كان كلام الشيخ النجاشي كان ضعيفا بمعنى ضعف نفس الشخص، فنجي نروح نبحث الشيخ النجاشي ضعف، الشيخ الطوسي وثق، بغض النظر عن الشيخ النجاشي احنا عندنا قاعدة تقول الجرح مقدم على التعديل. واضح الفكرة؟ عندهم كلام فيما لو تعارض كلام للنجاشي مع كلام لآخرين في نقطة ما، فالنجاشي مقدم لأنه نحرير هذا العلم عدم هكذا كذا. على كل حال الرواية الثالثة هي ما ذكرناها سابقا، الرواية التي ذكرناها سابقا والتي عبرنا يعني قلنا أن هامش التنقيع، لما قلت الرواية قلت في هامش التنقيع في الجزء السادس صفحة الصفحة الأولى وصفحة سبعة عبر عنها المقرر بالموثقة، وتساءلنا في وقتها لماذا عبر عنها بالموثقة مع أنها مروية عن مسعد ابن صدقة وفيها. نرجع للرواية نفسها نقرأها. الرواية موجودة في الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 16 جزء الأول 69 صفحة 69 في عقاب الأعمال، عن أبيه عن عبد الله عن عبد الله بن جعفر يعني الشيخ الصدوق في عقاب الأعمال، عن أبيه كلاهما ثبت كما هو واضح عن عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر إذا ذكر هكذا ينصرف إلى الحميري وهو إمامي ثقة، إلا إذا روى ابن أبي ليلى أو روى الحسين ابن بهضام وأخوه عن عبد الله بن جعفر وهو مجهول. ما عدا هذا المورد عندما يذكر عبد الله بن جعفر يذكر عبد الله بن جعفر عندما يذكر سينصرف إلى الحميري الثقة، وبقية السند إلا إذا روى ابن كثير إلا إذا روى ابن أبي ليلى أو روى الحسين ابن بهضام وأخوه عن عبد الله بن جعفر فهو مجهول. عن هارون بن مسلم، هارون بن مسلم ثقة، الشيخ النجاشي قال ثقة واجب، لكنه قال كان له مذهب في الجبر والتشبيه، ولعله لأجل ذلك عبر عنها بالموثقة لأن له مذهبا في الجبر والتشبيه. عن مسعد بن زياد ثقة، عن جعفر بن محمد يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل فيما النجاة غدا فقال إنما النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع لو يشعر إلى له كيف فكيف يخادع الله؟ قال يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره، فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء، يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. ورواه في معاني الأخبار عن محمد بن الحسن عن الصفار عن هارون بن مسلم وإلى آخر الرواية. هذه الرواية أيضا من الروايات التي يستدل بها على بطلان العمل، وإن كانت ربما تكون ظاهرة في بطلان العمل فيما لو كان الرياء هو الداعي الوحيد، لكننا جئنا بها للاستدلال على أن الرياء بالإطلاق يعتبر شرك، والشرك في العبادة دون الربوبية كما هو واضح. الشرك هنا عندما تعبر الروايات بأن الرياء شرك ليس شركا في الربوبية وإنما هو شرك في العبادة، ومن أظهر آثار الشرك الحرمة. وإذا كان الرياء شركا وبالتالي يكون محرما فالحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. وعليه فإدخال رضا أحد من الناس التي عبرت عنه بعض الروايات التي أوردتها الآن، إدخال رضا أحد من الناس صادق حتى فيما إذا كان الرياء تابعا، إدخال رضا أحد من الناس يصدق فيما لو كان الداعي الريائي تابعا، ولو كان تابعا يصدق أن الإنسان أدخل رضا أحد من الناس، فضلا عما إذا كان يشكل جزءا من المؤثر كما في الصورة الأولى، فضلا عما إذا كان الداعي الريائي هو الاصيل والالهي هو التابع كما في الصورة الثانية. بعبارة اخرى ادخال رضا احد من الناس صادق فيما اذا كان الرياء تابعا. الرياء تابعا في اي صورة؟ تابعا الداعي الالهي اصيلا والريائي تابعا كما في الصورة الثانية، فضلا عما اذا كان يشكل جزءا من المؤثر كما في الصورة الاولى، فضلا عما لو كان الداعي الريائي اصيلا كما هو في الصورة الثالثة. وكذا قول الله سبحانه فمن عمل لي ولغيري كما في الرواية التي اوردتها انفا، عمل لي ولغيري فهي تشمل جميع الصور المتقدمة فيحكم بالبطلان لأجلها لي ولغيري، سواء كان الذي للغير هو الأصيل أو كان هو التابع. هذه الرواية تشمل جميع الصور المتقدمة، فتبين أن الرياء له وجوه. الوجه الأول أن يكون العمل لأجل الرياء فقط وفقط، وهذا قدر متيقن من الحرمة وبطلان العبادة به. والوجه الثاني له صور، أن يكون الداعي هو القرب والرياء معا، أن يكون الداعي الإلهي هو الأصيل والداعي الريائي تابعا، أن يكون الداعي الريائي هو الأصيل والداعي الإلهي هو التابع. وفي جميع هذه الصور يحكم بالبطلان ولا خلاف عندهم في ذلك أبدا، إلا ما نسب إلى السيد المرتضى من أن الرياء إذا كان تابعا هذه الصورة، الداعي الإلهي هو الأصيل والريائي هو التابع، قلنا أنه بمقتضى القاعدة العبادة صحيحة كما ينسب ذلك إلى السيد المرتضى، لكن للنصوص المتضافرة الشاملة بإطلاقها حتى لهذه الصورة نخرج عن مقتضى القاعدة. هذا كله في الرياء المتقدم والمقارن لفعل العبادة.
شيخنا
المصطفى يعني السيد المصطفى يعني لانه ما يؤمن بخبر الآحاد لعله من هذا الباب، يعني هذا الأخبار ما أثر على لا هو طبعا مو يؤمن بخبر الآحاد. اولا هو يؤمن ببطلان العمل في الصور التي ذكرت على الصورة الثانية وهي فيها أخبار واضح فكرة، لكنه هو لا يرى ان الاطلاق يشمل هذه الصورة، فضلا عن استدلال خاص لاني لست متأكدا من نسبته الى السيد المرتضى المعاصي. وهو لا تشتبهون، هو لا يقول بانه لا يعمل بكل الاخبار، وانما يشترط ان يحصل الوثوق والاطمئنان من خبر الاحد، مو يعني يرمي اخبار الاحد مطلقا، لا يعني هو يؤمن بان ملاك الحجية هو الوثوق بالصدور. اما الرياء المتأخر هذا كله في الرياء المقارن والمتقدم، اما الرياء المتأخر عن العمل بان كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمام العمل بدا له ان يذكره ويقول فعلت كذا وكذا رياء، هو في اثناء العمل في اثناء الصلاة في اثناء الوضوء قد جاء به الله سبحانه وتعالى، ثم النفس الامارة بالسوء بعد ان انتهى العمل غررت ووسوست له بان يذكره رياء. فهنا اولا لا يتحقق الرياء بعد العمل بنحو الحقيقة. لماذا؟ لأن الرياء ما هو معناه؟ الرياء بمعنى أن الإنسان يؤدي العمل إراءة للغير، وبعد انقضاء العبادة لا معنى لأن نقول أنه قد أدى إراءة للغير. عبادة سهل. نعم، بعد العبادة تتحقق نتيجة الرياء بإعلام الغير بالعمل. النتيجة ما هي النتيجة؟ إن الإنسان يريد أن يمتدح من قبل الآخرين بنحو المدح بنفسه لا مشكلة فيه، بنحو أنه قد جاء بالعمل لأجل هذا المدح، أما بنحو الأصالة أو بنحو الضمينة. نتيجة الرياء تتحقق فيما لو رأى بعد العمل، لكن هذا ليس رياء بنحو الحقيقة. الرياء هو أن يري الإنسان عمله للغير وبعد انتهاء العبادة لا معنى لذلك. فحينئذ شنو؟ لا قلت انا قلت انا قلت اذا كان قد اتى به لله غايتها يحب اي يسام اي يمتدى، هذا قلت ما مشكلة لعني، بس قلت فيما لو كان اتيانه بالعمل بغض اراءة الغير، اما بنحو الاضر او بنحو الضمين. بيّنت لعني. حينما نقول مثل هذا الرياء الذي يأتي بعد العمل، مع أنه يتوافق مع نتيجة الرياء، لكنه لا يوجب بطلان العمل، لأن المنافي للخروج والمعتبر في العبادة هو الخلوص، المنافي لهذا الخلوص هو الرياء المقارن للعمل. لماذا؟ لأن الرياء المقارن للعمل هو الذي يمنع عن صدور العبادة، عن صدور العبادة بقصد التقرب إلى الله، أو عن صدور العمل على وجه العبادة. أما الرياء المتأخر فلا تأثير له في العمل المتقدم، هو غير محبب، ومما لا ينبغي، لكنه لا يبطل العبادة. العبادة قد وقعت كارثة لله، ثم بعد ذلك يريد أن يحبط عمل ثوابه، لك بحث. لا نتكلم في حق الثواب، نتكلم في ماذا؟ في الصحة والجزاء. بعد أن انتهى العمل ووقع صحيحا لا ينقلب إلى باطل، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. فلا دليل على بطلان العمل بالرياء المتأخر، وإن كان توجد روايات تبين ان هذا مما يحبط الثواب، لكننا نتكلم عن الصحة الفقهية. نعم، ورد في رواية موجودة في الباب 14 من ابواب مقدمة العبادات، الحديث الثاني الجزء الاول صفحة 75، باب 14 من أبواب مقدمة العبادات الحديث الثاني، قال محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أصفار، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه قال الإبقاء على العمل أشد من العمل. قال وما الإبقاء على العمل؟ قال يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له، يعني كان مخلصا في أثناء العمل، فكتبت له سرا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية. شنو يعني تمحى تكتب له علانية؟ يعني يقل الثواب. ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء. فهذه الرواية صريحة في سقوط العبادة، وأنها تكتب له رياء بذكرها مرتين. المرة الأولى لا تكتب رياء، لكن الذكر الثاني مع أنه للرياء بعد العمل يبطل العبادة وتكتب له رياء. والله واضح وصريح في أن الرياء بعد العمل في ذكره الثاني مبطل للعبادة. لكن هذه الرواية في سندها كلام من عدة وجوه. أولا حتى من الأخير نقول هي غير صالحة للاستدلال للإرسال، هذا مسلم. بعدين نأتي للوجوه الأخرى، هذا مسلم لا نقاش فيه. ماذا قالت الرواية عن بعض أصحابه علي بن أصباط؟ طبعا علي بن أصباط يقول النجاشي بياع الزطي كوفي ثقة كان فضحيا ورجع عن هذا القول وتركه. بياع الزطي بضم الزاي هو بياع الثياب الزطية، نوع من أنواع الثياب. هذه تأتي من الهند، يوجد جبل في الهند اسمه جبل الزط، تنسب له مدينة يؤتى بها منها بثياب. بياع هذه الثياب يسمى بياع الزطي، رجل ثقة كان فضحيا، يعني ممن يؤمن بإمامة عبد الله أقطع ابن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم الشيخ النجاشي يقول رجع عن ذلك، والرواية رواها عن بعض أصحابه. من هو هذا البعض؟ لا ندري. وبالتالي فالرواية مرسلة غير صالحة للاستدلال. وفي هذه الرواية حتى نتعلمنا خلصنا بأن الرواية غير صالحة للاستدلال، لكن حتى نتعلم في هذه الرواية عدة وقفات في السنة. الوقفة الأولى سهل بن زياد، طبعا مضافا للإرسال، الإرسال دائما سهل بن زياد. قال النجاشي، وحقق هذا كلام في سهل بن زياد ليس سهلا كما يقال، وقال ان الكلام في سهل سهل لا ليس سهل. الآن دققوا، أعطيكم رؤوس أقلام أنتم دققوا. النجاشي رحمة الله عليه يقول كان ضعيفا في الحديث غير معتمد عليه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى كمل العبارة يشهد عليه بالغلو والكذب. بعد ما نفهم من عبارة النجاشي كان ضعيفا في الحديث، يعني مثلا كان يروي عن المراسيل، لا، وكان أحمد بن محمد بن عيسى عن الأشعري القمي يشهد عليه بالغلو والكذب. وقال في الفهرس ضعيف، شيخ الطوسي رحمة الله عليه في الفهرس، فهرس ضروري تقتنون، مو فقط فيه توثيقات، فيه طرق الشيخ الطوسي إلى بعض أصحاب الكتب. وبالتالي من نجي إلى رواية بين الشيخ الطوسي وما يذكر السند كاملا، لابد أن نتعرف على طريقة التأثير في الرواية. وتوجد طبعا سيد عبد العزيز الطبطبائي محققة، إذا الكبيرة إذا تحصلون عليها ممتاز. في الفهرس ضعفه شيخ قوسي، لكنه في الرجال وثقه، وفي الاستبصار قال ضعيف جدا. كلمة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه كلماته فيها شيء من التنافي. والسيد الخوي رحمة الله عليه يقول ربما كان توثيق الشيخ الطوسي في الرجال من سهو القلم، او ان التوثيق من زيادة النساخ، خصوصا هو قد ضعفه في الفهرس وقال في الاستبصار ضعيف جدا، ويدل على انه ربما كان من زيارة النساخ خلو نسخة ابن داود من التوثيق، وقد صرح في غير موضع ابن داود بانه رأى نسخة الرجال بخط الشيخ، وابن داود لم ينقل في نسخته توثيق الشيخ في الرجال. لكن الوحيد في فوائده ذهب الى وثاقته لجملة من القواعد، منها كثرة رواياته ورواية الأجلاء عنه، وكونه شيخ إجازة، وبعضهم استدل بكثرة رواية الكليني عنه. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لم تثبت وثاقته جزما. لماذا؟ لأننا حتى لو قلنا بهذه القرائن فهذا توثيق عام، والتوثيق العام لا يعارض اصلا التضعيف الخاص. ولو قلنا ان التوثيق العام في قوة التوثيق الخاص فيحصل تعارض بين التوثيق العام والتضعيف الخاص. مو عشان نقول التعارض، التوثيق العام لا يعارض اصلا التوثيق الخاص. واضح؟ جيد. بعد توجد وقت
الاجتماع لا 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 دول الاجتماع تكلمنا نفسي يعني والمشاكل الثلاثة سيأتي
ما
يعني شهادتهم ما
بني هذا ما تضعيف النجاشي على
لا توثيق عام. هذا ما قالوا صريحا، هذا منو قال؟ هم قالوا هذا الثقة. اذا قالوا الثقة تتعارض
يعني احنا نلمح
ما توثيق عام. هذا ما توثيق العام اضعف. ليش؟ الان سؤال بالروايات، مو عندنا عموم وعندنا خاص يخصص العموم. ليش يخصص العموم؟ لانه اقوى في الظهور من ذلك العموم. نقول يتبين ان ذاك العموم لا يشمل هذا المورد، فالتوثيق العام مع وجود تضعيف خاص يتبين ان ذاك التوثيق العام لا يشمل هذا المورد،
يعني
لا يعارض اصلا.
محمد بن ابي عمر يوم تثبيت روايه عن مثلا المفضل بن صالح،
شنو فادتنا؟ فادتنا فادتنا انه احنا رواية احد المشايخ الثلاثة عن شخصين مثلا اذا بنينا على ذلك توثيق له، هم وثقوا صريحا له توثيق عام. التوثيق العام لا يعارض الخاص، وعلى فرض انه بقوة التوثيق الخاص فعند التعارض نقدم الجرح. الوقت الثالثة
هذا الكلام مو مقاله احنا ما نروي عن
مو هذا لا 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 أقول. انا قاعد اسلم بالمبنى بغض النظر عن نقاش المبنى، لو سلمت هو توثيق. توجد وقفة ثالثة هذه وقفة اللي كنا نتكلم عنها سلمنا زيادة الوقفة الاولى مع عدل الارسال. وقفة ثانية، وقفة ثانية ان هذه الرواية قد يتوهم انها ضعيفة لكن تنجبر بعمل الاصحاب. هذا توهم مردود كبرى وصغرى، الكبرى سوف نناقش ان شاء الله في دروسنا القادمة انه
على اي مبنى في حجية خبر الواحد يكون عمل الاصحاب جابرا لضعف الدرس؟ هذه المسألة مرتبطة للأسف الشديد لم توضح، مرتبطة فيما هو المبنى في الملاك في حجية خبر الواحد. قضي لك وصبرا انه لا بد ان نثبت ان الاصحاب المتقدمين قد استندوا الى هذه الرواية في فتاواهم، هذا غير موجود طبعا، لم يفتي احد المتقدمين بالجنان. هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة لا بد ان نتوقف مع عدة الكليني في الرواية. عدم اصحابنا توجد عدة معلومة وتوجد عدة مجهولة. ما هو الرأي في العدة؟ العدة المعلومة أحد الرواة في العدة تقع على الأقل، العدة المجهولة غير معروفة. نفصل بين العدة المعلومة والعدة المجهولة، أم نقول إن العدة مطلقا لا مشكلة من ناحيتها؟ سيأتي إن شاء الله في فرصة أخرى. صلوا على محمد وآل محمد.